وهما الحديثان أمامك، حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومحصل هذه الأبواب النهي عن أشياء معينة في البيوع، النهي عن أشياء معينة في البيوع. ونحن نعلم أن البيوع عقود، والعقود لكي يترتب عليها أثرها وتكون صحيحة فلا بد من أن تستوفي أركانها وشروطها وتنتفي موانعها. ففي العقود لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ففي هذين الحديثين بيان لبعض هذه الموانع، لكن هل هذه الموانع ينتج عنها فساد البيع، أو يقال إن البيع صحيح وهذه الأشياء يأثم فاعلها؟ فسيأتينا الجواب عن هذا السؤال. فليس كل ما نهي عنه في البيع يكون سببا في فساد البيع، هذه قاعدة. ليس كل ما نهي عنه في البيع يكون سببا في فساد البيع، وإنما قد يكون هذا المنهي عنه سببا في فساد البيع، وقد يكون هذا المنهي عنه فاعله آثم ولكن البيع يصح. وسوف يأتينا الضابط في هذا، ولعلنا أشرنا إليه قبل ذلك. اجتمع في حديث ابن عمر وأبي هريرة النهي عن ثمانية أشياء، النهي عن ثمانية أشياء. البيع على بيع أخيه، البيع على بيع أخيه هذا منهي عنه، والسوم على سوم أخيه، وبينهما فرق سيأتي. الله أكبر. إذن البيع على بيع أخيه هذا واحد، والسوم على ثومه هذا الثاني، والخطبة على خطبته، والخطبة على خطبته، والنجش الرابع، تحريم النجش والتناجش، والخامس تحريم تلقي الركبان، تلقي الركبان. والسادس تحريم بيع الحاضر للبادي، تحريم بيع الحاضر للبادي. والسابع التصرية، والسابع التصرية، تحريم التصرية. والثامن لا تسأل المرأة طلاق أختها، لا تسأل المرأة طلاق أختها. فهذه ثمانية أشياء اجتمعت في هذين الحديثين. ثم قد جاء في حديث أبي هريرة النهي عن أشياء أخرى، عن أشياء أخرى، فاكتبها. فنقول التاسع إياكم والظن، إياكم والظن. العاشر: ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، تحريم التجسس. الحادي عشر: ولا تحسسوا، تحريم التحسس، وبينهما فرق طبعا. الثاني عشر: ولا تباغضوا، تحريم التباغض. فهذه المنهيات التي اجتمعت في هذين الحديثين ليست كلها في واحد منهما، وإنما هي اجتمعت من الحديثين. وأنت إذا تأملت في هذه الأشياء المذكورة تجد أن عليها تقوم أسس الأخوة الإيمانية وسد سبل النزاع بين الإخوان. تأملها واحدة واحدة تجدها هكذا. تحريم البيع على بيع أخيه لأن هذا يسبب التباغض والنزاع. سوم على سوم أخيه نفسه، خطبة على خطبته نفسه، التناجش فيه خداع وغش المسلم. وإن شاء الله تعالى سنمر على هذه الأشياء واحدة واحدة. نعم، طبعا الذي يهمنا منها في كتاب البيوع هو البيع على بيع أخيه والسوم على سومه والتناجش وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي والتصرية، ستة. الذي يهمنا منها في كتاب البيوع ستة. فنأتي أولا إلى حديث ابن عمر، نأتي أولا إلى حديث ابن عمر. فكما ترى على اللوحة حديث ابن عمر رواه عنه نافع، رواه عنه نافع مولاه، ورواه عن نافع خمسة عند الشيخين عند البخاري ومسلم. رواه عنه مالك عند البخاري ومسلم، ورواه عنه ابن جريج عند البخاري، ورواه عنه عبيد الله هذا عند مسلم، ورواه عنه الليث هذا عند مسلم، ورواه عنه أيوب هذا عند مسلم. فإذا رواه خمسة عن نافع عن ابن عمر، هذا حديث ابن عمر. وأرقام هذه الأحاديث عند البخاري كما يلي، أرقام الأحاديث عند البخاري كما يلي: 2139، 2142، 2165، 5142، 6963. نعم، هذا حديث ابن عمر بطرقه عند البخاري وفي مواضعه. نعم، والإمام مسلم فرق هذا الحديث في أماكن على غير عادته، فإن عادته رحمة الله عليه أنه يذكر الحديث في مكان واحد بطرقه، وأما حديث ابن عمر هذا ففرقه. فالذين معهم هذه الطبعة التي بأيدينا طبعة الشيخ محمد في صفحة 212 من المجلد الخامس, صفحة 212 طريق من؟ صفحة 212 الليث عن نافع, والثانية عبيد الله عن نافع, والثالثة والثالثة أيوب عن نافع. فإذا في هذا الموضع ذكر الإمام مسلم هذا الحديث عن ثلاثة, الليث وعبيد الله وأيوب. طيب الآن في الموضع الذي أمامنا, فالموضع الذي أمامنا الآن ها ذكره من رواية من؟ أول واحد مالك. فإذا فرقه وكرره على غير عادته, عادة الإمام مسلم أن الحديث الواحد يجعله في مكان واحد ويجمع طرقه ولا يفرق, فإذا هنا فرقه وكرره لأنه ذكر قبل ذلك حديث مالك, الآن كرره مرة أخرى. وكذلك كرر حديث من الذي بعده؟ عبيد الله. طيب كذلك في صفحة 419 في آخرها كم أعطوه رقم؟ صفحة 419 التي أمامك على اليسار في أسفله كم أعطوه رقم؟ اشطب على هذا وخلي أرفع 1412, هو حديث واحد 1412, هو حديث ابن عمر أيضا, وذكره من طريق من؟ ذكره من طريق من؟ مالك. ايه مالك, ايوه نعم. طيب امشي بقى في صفحة 422 قالوا 1517 نفس الحديث, اشطب عليه 1412 1412 لأنهم في هذه الطبعة إذا الحديث تكرر فهم يعطونه نفس الإيش؟ نفس الرقم. يعني لو حديث مثلا في أول الكتاب برقم 20 ثم ذكره مسلم في آخر الكتاب يعطونه نفس الرقم كم؟ 20. فهذا يلزمهم على طريقتهم. فإذا 1517 هذا أيضا 1412 ذكره من طريق من؟ والذي بعده مالك. إذا عبيد الله ومالك لا نفسه نفسه, هو حديث واحد ولكن بعض الرواة يقتصر على بعض جمله. أي نعم. إذن هذا كله حديث واحد, حديث ابن عمر. طيب بعد ذلك امشي شوف أشياء أخرى عشان إذا رجعنا إلى هذا مرة أخرى هنكون تكون الصورة واضحة. بس ما أعتقد أنه يكررونه بعد ذلك. فإذا هذا حديث عبد الله بن عمر, وهذا مجموع طرقه أمامك على اللوحة أنه رواه عن خمسة عن نافع. طيب الآن نقرأ. قال الإمام مسلم أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك إمام دار الهجرة عن نافع عن ابن عمر, عن نافع عن ابن عمر. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية لمسلم لأنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أربعة, من الأسانيد العالية جدا. فهذا إسناد أنت حفظته, يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. ودوما يحيى بن يحيى ماذا يقول؟ ما يقول حدثني مالك أو أخبرني, إنما يقول قرأت على مالك, لأن هذه كانت طريقته. مالك رحمة الله عليه ما كان يحدث, وإنما كان التلميذ يقرأ عليه وبقية الناس يسمعون، ثم بعد ذلك يذهبون ويقولون أخبرنا مالك، وهذا لا بأس به، وهذا لا بأس به. أحاديث مالك أحاديثه يقول مثلا حدثكم فلان عن فلان عن فلان ويقرأ، والإمام مالك ما يتكلم كلمة واحدة، فطالما أنه ساكت فكأنه إيش؟ يحدثهم. طالما أنه ساكت فكأنه يحدثهم. هذه عند مالك كلها واحد، ولذلك كانوا يقولون له يا إمام نذهب ونقول حدثنا مالك، يقول نعم قولوا حدثنا مالك، مع أن مالك ما تكلم كلمة واحدة، وإنما الذي قرأ عليه تلميذه، فهو نزل إقراره بمنزلة تحديثه. طبعا في فرق، في فرق، وهذا خلاف بين العلماء معروف، منهم من لا يفرق ومنهم من يفرق بين حدثنا وأخبرنا وسمعت. طبعا وطبعا الإشكال إذا كان المعنعن مدلس، هذا هو الإشكال الوحيد، وأما إذا كان المعنعن غير مدلس فكأنه قال أخبرنا وحدثنا، ما في فرق. طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. في بعض الروايات لا يبيع، لا يبيع، على هذه الرواية لا يبع تكون الله هنا إيش؟ ناهية، لا يبع. وأما على الرواية لا يبيع فتكون الله نافية. على هذه الرواية لا يبع يكون نهي، يكون إيش؟ نهي. والنهي إنشاء. إيش هو الإنشاء؟ الإنشاء هو الأمر أو النهي، الطلب. وعكس الإنشاء هو الإيش؟ الخبر. فإذن أي كلام في الدنيا ينقسم قسمين، أو يضم إلى أحد قسمين، إما أن يكون إنشاء وإما أن يكون إيش؟ خبر. اترك إنشاء، إما أن يكون طلب وإما أن يكون خبر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع، هذا طلب. طيب لا يبيع، هذا إيش؟ خبر. أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ الثاني، الخبر أقوى من الإيش؟ من الطلب. والخبر يكون مرادا به الطلب، كما قال ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا خبر ولا طلب؟ خبر، ولكن المراد به الطلب. فنقول الخبر المراد به الطلب أبلغ من الطلب، الخبر المراد به الطلب أبلغ من الطلب المجرد. وجاءت الرواية باللفظين لا يبع على أنه طلب، ولا يبيع على أنه إيش؟ خبر. لا يبع تكون اللا ناهية، ويكون الفعل بعدها مجزوم، وعلامة جزمه السكون. واحد يقول طيب وين الياء؟ وين راحت الياء؟ لماذا لا نقول بحذف الياء؟ نقول إنما حذفت الياء لأن الياء ساكنة، والعين بعدها إيش؟ والعين بعدها إيش؟ لا يبع، العين بعدها إيش؟ ساكنة، ولا يجوز التقاء ساكنين. لا، لو قلنا لا يبيع، لا يبيع، الياء ساكنة والعين ساكنة، ما يجوز التقاء ساكنين، فلذلك حذفوا الياء لا يبع. نعم، لأن الخبر يفيد الثبوت والاستقرار، الخبر يفيد الثبوت والاستقرار، وكأن الله عز وجل يقول اعلموا أن هذا الحكم حكم ثابت مستقر، وهو أن الوالدات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وكذلك لا يبيع بعضكم على بيع بعض، اعلموا أن هذا الحكم ثابت مستقر. فالخبر يفيد الثبوت والاستقرار. نعم. وينبغي لطالب العلم أن يدقق في هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء في الحقيقة إذا استوعبها الإنسان فهي مما تزيد طمأنينة القلب بنصوص هذا الشرع. وأنت تأمل في القرآن تجد أحيانا آيات نفس الآية ما في فرق بينها إلا حرف واحد، ومر بالواو ومر بالفاء، وإلى عاد أخاهم هدى، مر فقال ومر وقال ومر قال، فإيش إيش 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 الفائدة مر بالفاء ومر بالواو؟ لا بد أن تكون هناك حكمة. نعم. طيب، هذه هي رواية مالك. الذي بعده قال حدثنا زهير ابن حرب ومحمد ابن المثنى. نعم. الناهية يكون ما بعدها مرفوع، لا يبيع، الناهية جزم، وأما النافية لا يبيع يكون الفعل بعدها مرفوع. فإذا لا يبع النهي الفعل بعدها يكون مجزوما، لا يبيع هذه نافية، النافية الفعل بعدها يكون مرفوعا. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير. قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. عبيد الله هذا من الفقهاء 7، عبيد الله بن عمر بن حفص، عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، هذا من الفقهاء 7. ومن العلماء من يقدمه على مالك في الرواية عن نافع، معروف أن مالك مشهور في الرواية عن نافع، لكن منهم من يقدم عبيد الله هذا، منهم من يقدم عبيد الله في الرواية عن نافع يقدمه على مالك. قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه. في الأولى ماذا قال؟ لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهنا قال لا يبع الرجل على بيع أخيه. فلماذا ذكر أخيه؟ نقول هذا حث على امتثال الحكم الشرعي، هذا حث على امتثال الحكم الشرعي، يعني كيف تبيع على بيع أخيك وهو أخوك؟ فينبغي أن تراعي حقوق الأخوة. أحسنت. في الأول لا يبع بعضكم، ما بعد السكون باء مفتوحة، وهنا لا يبع الرجل، لأن ما بعد السكون ال هذه ساكنة، فما يجوز التقاء الساكنين، ما تقول لا يبع الرجل لأن الثاني ساكن. طب كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ نكسر الأول فنقول لا يبع الرجل. وإذا قيل يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، أصل الكلام يفسح الله، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يفسح ساكنا، وسوف يأتينا في دروس اللغة ليش ساكنة، المهم أن يفسح ساكنة، والله الألف واللام هذه ساكنة، فماذا يفسحي الله، فجعلنا السكون الأول كسرا من أجل التخلص من التقاء الساكنين، يفسحي الله. نعم. لا يبع الرجل على بيع أخيه. نعم. طبعا هو سكون عاد، ولكننا جعلنا السكون كسرا من أجل ماذا؟ من أجل الألف واللام التي بعده. لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. لا يخطب من الخطبة. فإذا عندنا الفعل الماضي والمضارع اتفق، ولكن الاسم اختلف. فإذا قلت ها خطب ها يخطب، حتى الآن ما نعرف خطب يخطب الذي يبين ماذا؟ الاسم. فإذا قلنا خطب يخطب ها خطبة، فهي الخطبة. وأما إذا أردت الثانية فهي خطب يخطب خطبة. إذن خطب يخطب خطبة يعني تكلم، وأما خطب يخطب خطبة فهي الخطبة المعروفة. فإذن الفرق بينهما في الإثم، وأما الفعل الماضي والمضارع فهما متفقا. أي نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له، لأنه إذا أذن له فسوف تكون القلوب صافية. نعم. طيب، بالمرة نقرأ بقية الطرق حتى لا نعود إليها مرة أخرى، وتذكرون عندما إذا جاء دورها لا نعيدها. فإذا هذه 1412 7 و8. الآن الذي بعده في آخر صفحة 1419 نفسه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. عرفت يا أبو محمد؟ نهى عن النجش شيء واحد. والحديث الذي قرأناه الآن لا يبع بعضكم على بيع بعض. طيب، والذي بعده لا يبع الرجل على بيع أخيه، وفي زيادة أخرى ولا يخطب على خطبة أخيه. فيجتمع من هذه الطرق الثلاث ثلاثة أشياء: النجش، والبيع على بيع أخيه، والخطبة على خطبة أخيه. طيب، الذي بعده في باب تحريم تلقي الجلب. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حطوا على علامة صح حتى لا نكرره أو لا نكرره مرة أخرى. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، كلهم ثلاثة مسالك. كلهم يعني آخر واحد في كل طريق. كلهم، الطريق الأولى آخرها من؟ ابن أبي زائدة. والطريق الثانية آخرها من؟ يحيى بن سعيد. والثالثة آخرها من؟ ابن نمير اللي هو محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن نمير. إذن أبوه من؟ عبد الله ابن نمير. كلهم يعني هؤلاء الثلاثة، كلهم عن عبيد الله عن نافع. وأنت إذا تعودت هذه الطريقة بعد ذلك يصير كتاب مسلم من أسهل الكتب، بل إذا قرأت تخريج أي حديث يكون يعني سهل عليك استيعاب هذه الطرق. هذا معنى كلهم عن عبيد الله، يعني آخر واحد في كل طريق كلهم عن عبيد الله. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. هذا الرابع، هذا الشيء الرابع. نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. لا يجوز لك أن تخرج خارج السوق وإنسان أتى ببضاعة فتشتري منه، لأنك ستشتري منه بالرخيص. نعم، إيه هو يأتي إن شاء الله. قال وهذا لفظ ابن نمير. وقال الآخران، انظر إلى دقة الرجل، هناك أناس الآن ينكرون هذه الأشياء، يقولون دعونا من حدثنا وأخبرنا، نحن نريد أن نثقف الناس ونعلمهم الناس بحاجة وبحاجة وبحاجة. هذه دعوة خبيثة هذه. الذي يقول هذا الكلام هذه دعوة خبيثة. هؤلاء يريدون أن يجعلوا هذا الدين كدين اليهود والنصارى بلا إسناد، بل هذا شرفنا، شرف هذه الأمة في إسنادها. تأمل، يقول وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران كذا، لأن المسألة مسألة إما صدق أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الآخران، من هم الآخران؟ يحيى بن سعيد. لا، هو قال وهذا لفظ ابن نمير. الآخران من؟ ابن أبي زائدة ويحيى ابن سعيد. والذي لا يستوعب منكم يعني هذه الأشياء ينبغي بعد الدرس بيني وبينه فأنا أوضح له هذه الأشياء، لأنك إذا فهمت واحدة ستفهم الباقي. قال وهذا لفظ، لأنه ساقه من ثلاث طرق: ابن أبي زائدة ويحيى بن سعيد وعبد الله بن نمير، كلهم عن نافع. قال وهذا لفظ ابن نمير. ماذا قال ابن نمير؟ نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي، مع أن المعنى واحد، نهى عن التلقي، نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، المعنى واحد، ولكن المسألة مسألة صدق أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ينبغي أن نتعلم هذا وأن نتحرى. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا، جميعا. إيش الفرق بين كلهم وجميعا؟ هذا اصطلاح للإمام مسلم، أحيانا يقول كلهم وأحيانا يقول إيش؟ جميعا. متى يقول كلهم؟ إذا ذكر عدة طرق فيأخذ آخر واحد من كل طريق ويقول إيش؟ كلهم. لكن إذا كان له مثلا ثلاثة شيوخ فيقول حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور جميعا، هذا هو الفرق بين جميعا وكلهم. نعم. جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير، بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله، بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله. طيب، في شيء آخر في حديث ابن عمر؟ بس. وأما طريق الليث وأيوب فقد سبقت في صفحة كم؟ 212. طريق الليث وأيوب، هل طريق الليث فيها زيادة؟ ما فيها. لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وطريق عبيد الله، لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. صفحة 212 في نفس المجلد. فإذا تحصل من حديث ابن عمر النهي عن أربعة أشياء. الآن نأتي إلى مواضح هذا الحديث عند الإمام البخاري ونعرف شيئا من فقهه. فنقول أخرجه البخاري برقم 2139، 2139. قال باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، حتى يأذن له أو يترك. قوله حتى يأذن له متعلق بماذا؟ لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له أو يترك. يأذن، حتى يأذن له متعلق بماذا؟ متعلق بالخطبة أو متعلق بالبيع أو متعلق بكليهما، عقلا كليهما، نقول عقلا ونقلا أيضا. فتقول في رواية ابن جريج، في رواية ابن جريج عند البخاري التصريح بأن الإذن يتعلق بالإيش؟ بالخطبة. قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. هذه في رواية ابن جريج عند البخاري التصريح بأن الإذن يتعلق بالخطبة. وكون الإذن أيضا يتعلق بالبيع، هذا في رواية عند النساء، في رواية عند النساء قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر، حتى يبتاع أو يذر، تتركه، إما أن يبتاع ويشتري وإما أن يذر، فإذا ترك فاشتري أنت، فإذا ترك فاشتري أنت. فإذا نقول حتى يأذن له متعلق بالخطبة ومتعلق بالبيع، وذلك أنه إذا أذن له فقد رضي، فقد رضي وأمن من وقوع التباغض والتحاسد بينهما. أبحاث الخطبة ستأتينا إن شاء الله. نعم، ما هو المراد بالسوء وما الفرق بينه وبين البيع؟ لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، ما الفرق بينهما؟ فأكتب هذا لأنه يعني بحاجة إلى ضبط. الفرق بين البيع على بيع أخيه والسوم على سوم أخيه. تقول: صورة السوم المحرم، صورة السوم المحرم أن يأخذ شيئا ليشتريه، أن يأخذ شيئا ليشتريه. أنا ذهبت إلى بائع وساومته كام واستقر الكلام بيني وبينه، فأخذت الشيء لأشتريه، ولكننا ما عقدنا البيع، يعني ما تم البيع، وإنما إيش هو اللي تم؟ التراضي، التراضي تم لكن البيع ما تم. فأكتب الأول وبعدين نبين. قال: وصورة السوم المحرم أن يأخذ شيئا ليشتريه، بين قوسين أي عزم على الشراء واستقر سومه، سكر القوس. أن يأخذ شيئا ليشتريه، بين قوسين أي عزم على الشراء واستقر سومه. فيقول له بائع آخر، يعني أنت ذهبت إلى بائع وساومته واستقر الثمن ولم يبق إلا أنك ستخرج المال وتدفعه لصاحب السلعة، فيقول بائع آخر بجانبه، فيقول بائع آخر رده للبائع الأول لأبيعك خيرا منه بثمنه، رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص. هذا بيع على بيع إيش؟ أخيه. هذا بيع على بيع أخيه، لأن إيش؟ ها؟ البائع الثاني ها؟ باع على بيع البائع الأول. طيب، وكذلك الشراء على شراء أخيه. تكمل. أو يقول المشتري للمالك، يعني يأتي مشتري آخر يأتي مشتري آخر ويقول للمالك استرده، يقول لصاحب السلعة استردها، يقول استرده ليش؟ لأشتريه منك بأكثر، لأشتريه منك بأكثر. وهذا سبحان الله يحصل كثير جدا. هذا السوم على سوم أخيه. الصورة الأولى متعلقة بإيش؟ بالبيع، والصورة الثانية متعلقة بالشراء. أيه. ولكن إيش الفرق بين السوم والبيع؟ هيأتيك الآن البيع. أنت عرفت السوم الآن أن البيع يعني ما تم، وإنما حصل نوع من التراضي على السعر، لأن الزيادة في الثمن جائزة، كما مر علينا باب في كتاب البيع في البخاري، باب إيش؟ البيع في من يزيد. لكن هذا متى؟ قبل الاستقرار. والله هناك إنسان عرض سلعة للبيع، واجتمعنا نحن خمسة، كل واحد يقول أنا أشتري بكذا، الثاني بكذا، هذا كله جائز. لكن ما هو الذي لا يجوز؟ ها؟ إذا اختار صاحب السلعة إنسان وقال له تعال أنت خلاص، وتم الاستقرار، تم استقرار السوم، فلا يجوز لإنسان آخر بعد ذلك أن يسوم على سومه. فإذا صورة السوم المحرم هو السوم الذي إيش يا جماعة؟ الذي استقر. وأما قبل ذلك فهو جائز، قبل الاستقرار. تقول وأما البيع على بيعه، فيقول لمن اشترى سلعة، مشتري اشترى سلعة من بائع، اشتراها ودفع له الثمن، تم البيع تماما، ولكن طالما أنه في المجلس فلازال له الإيش؟ فلازال له الخيار. وربما يكون اتفق على خيار الإيش؟ هذا خيار المجلس معروف، أما الخيار الثاني خيار الإيش؟ خيار الشرط. فالمهم أن هذا المشتري يمكن أن يرد طالما أنه في المجلس، أو إذا كان اتفق على خيار الشرط لمدة 3 أيام مثلا. فالمهم أن هذا المشتري يشتري. نعم. فيقول يعني بائع آخر لمن اشترى سلعة وهو في زمن الخيار، ويقول له وهو في زمن الخيار افسخ. في الأول ماذا قال له؟ قال له إيش؟ رد، لأن هذا مناسب للسوم. أما هنا ماذا قال؟ افسخ، لأن البيع إيش؟ تم. فيقول له افسخ لأبيعك، هذا البيع الآخر يقول له افسخ لأبيعك بأنقص، افسخ لأبيعك بأنقص. هذا البيع على بيع أخيه. وأما الشراء على شرائه، فيأتي مشتر آخر ويقول للبائع، لأن البيعان بالخيار، المشتري له الخيار والبائع له الخيار، يأتي مشتر آخر ويقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد، افسخ لأشتري منك بأزيد. هذا الذي أمليناه بحاجة إلى تكرار مرة واثنين وثلاثة حتى يثبت. فإذا ثبت انضبط لك هذا الباب، وهو الفرق بين السوم في صورتيه والبيع على بيع أخيه في صورتيه. افسخ لأشتري منك، كيف هذا المشتري هذا الثاني آخر شيء، افسخ لأشتري منك بأزيد، هذا مشتري ثاني. حكم على بيع ضاع، البيع يشمل البيع والشراء. الحالة الأولى سوم، لأن السوم يسبق البيع، السوم يسبق البيع، هذا شيء معروف. نعم، حياتنا الآن الحكم الآن، لو حصل هذا، لو واحد خالف وارتكب هذا المحظور، فما حكم هذا البيع؟ طيب، هذا ذكرناه في السوم. السوم له صورتان، والبيع له صورتان، ولكن الفرق بينهما أن السوم ما تم فيه عقد البيع، وإنما حصل فيه التراضي، التراضي على ماذا؟ على الثمن، واستقر السوم. لأن السوم ما هو لغة؟ السوم هو المغالاة، المغالاة من قبل صاحب السلعة، والتنقيص من قبل المشتري. هذه كم؟ 100. طيب خلي 90، خلي كذا، طيب ها يلا، واتفقوا على 70. فطالما أنهم اتفقوا على هذه 70 فقد استقر السوم. أيوة أيوة، طبعا لو على 70 يقول لصاحب السلعة، رد وأنا أخذها منك ب80. أي طبعا، احنا ذكرنا صورتين، اذا كان مشتري واذا كان بائع. اذا كان بائع، ايوه اذا كان بائع فماذا يقول؟ انا اعطيك هذه ب60 للمشتري. ففي الصوره الاولى، في الصوره الاولى عندنا بائعان ومشتري واحد، وفي الصوره الثانيه عندنا مشتريان وبائع واحد. سوم وسوم، وبيع وبيع. نعم. طيب، الذي بعد ذلك فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة البيع على بيع أخيه، بعض الشافعية، تأمل في هذا الكلام، بعض الشافعية استثنى من ذلك ما إذا كان المشتري مغبون، إذا كان المشتري مغبون، يعني البائع الأول غبن المشتري الأول، السلعة تساوي 10 وعطها له 40، فقالوا في هذه الحالة يجوز للبائع الثاني أن يبيع على بيعه لمصلحة من؟ لمصلحة هذا المشتري المغبون. قالوا يجوز أن يبيع على بيعه. فما تقولون في هذا الكلام؟ قولوا وسيأتي صحيحا إن شاء الله. قول يا أخي، جائز. طيب لماذا؟ لماذا يبيع على بيعه؟ ينصحه، لا يبيع على بيعه وإنما ينصحه، فيقال لهم يمكن أن يعرفه وينصحه أنه غبن بلا بيع وسوم، فيجمع بين المصلحتين. فإذا في هذه الحالة أيضا لا يبيع على بيعه، وإنما في هذه الحالة ينصحه. يأتي إلى هذا المشتري ويقول له يا فلان هذا غالي، لكن لا يبيع على بيعه، يقول له هذا غالي فقط، لا يقول له تعال وأنا أبيعك. لا، نعم، إذا سأله يتعين عليه الجواب، وأما إذا لم يسأله فلا يتعين. لماذا يتعين عليه الجواب إذا سأله؟ لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. لا يجب. فإذا هذا الرأي، سبحان الله، حتى تعرف أن الآراء مهما كانت فهي مردودة. وعندنا حديث في صحيح الترغيب برقم 1774 يبين يعني أن الإنسان ينصح، أن الإنسان ينصح لغيره حتى ولو ضرب. طبعا إذا أنت دخلت السوق وكان عندك استعداد للنصيحة فلا بد أن يكون عندك استعداد للإيش؟ للضرب أيضا، أن تضرب. فحديث في صحيح الترغيب 1774 عن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثل بن الأثقع. اشتريت، هذا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة ابن الأثقع الصحابي، فلما خرجت بها أدركني وهو يجر إزاره. طبعا قوله من دارهم لعل ذلك من أحد أقربائه، يعني جاء رجل غريب واشترى من أحد أقرباء واثلة ناقة، فبعد أن اشتراها وخرج، خرج وراءه من؟ واثلة ابن الأسقع يجر إزاره. فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قال: قلت نعم. قال: بين لك ما فيها؟ مع أنه قال إيش؟ اشترى ناقة من دار واثلة، معنى هذا أنه أن صاحب الناقة هذا لعله من أقربائه، بل ربما يكون ابنه، يمكن، لأنه قال من دار واثلة. قال له: بين لك ما فيها؟ قلت: ما فيها؟ إنها لثمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرا؟ شوف التدقيق. قال له: أردت بها سفرا أو أردت بها لحما؟ قال: قلت: أردت بها الحج، يعني سفر. قال: فإن بخفها نقبا. فإن بخفها نقبا، نقبا يعني رقة، فلا تتحمل السفر. فقال صاحبها: أي هذا، أصلحك الله، تفسد علي؟ أنت أفسدت علي البيع الآن. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا هو الشاهد، لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه. طيب هذه سهلة، ربما تكون سهلة. قال: ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. والحديث حسن لغيره، والحديث حسن لغيره. 1774 في صحيح الترغيب. فإذا لا بد من بيان العيوب، سواء كنت صاحب السلعة أو كنت تعلم العيب في سلعة صاحبك، لا بد من البيان. وعندنا الحديث الذي في الصحيحين ما هو؟ فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كتم وكذب محقت بركتهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من الآن تعود أن تقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم. البيعان بالخيار، لا يحل لأحد، خلينا أنا صاحب كتاب، لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. سبحان الله، إنسان يبيع سيارة مثلا، قاد يعني أتعبته تعبا شديدا، تصرف أويل وكذا، يلا حط في أي شيء وبيع، فيها شيء يا فلان؟ لا، 100%، خاصة السيارات. طيب، النقطة التي بعد ذلك متعلقة بهذه المسألة أيضا، مسألة البيع على بيع أخيه. أكتب يا أخي: ذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله. فإذا لو خالف وباع على بيع أخيه، هل هذا البيع صحيح أم لا؟ هذا الذي يهمنا الآن. فتقول مذهب الجمهور أنه صحيح مع الإثم. والحقيقة لا ينبغي لإنسان ولطالب علم أن يستهين بمذهب الجمهور، لا تتعجل. مذهب الجمهور، علماء متفرقون، واحد في الشام، واحد في العراق، واحد في مصر، واحد في كذا، وتجدهم يتفقون، فلا تستهين بمذهب الجمهور. صح، ليس الصواب دوما مع الجمهور، وإنما لا تستهين بمذهب الجمهور، فإنهم أهل الفقه والاستنباط والنظر. لا ينخدع الإنسان بنظره في حديث، ها؟ يسمع حديثا واحدا فيبني عليه حكم، ها؟ والجمهور على خلاف الحديث، وأنت لا تدري لماذا خالف الجمهور الحديث. هؤلاء علماء أكثر اطلاعا منك، فربما وقفوا على أحاديث أخرى، ها؟ تعارض هذا الحديث، ونظروا في هذه الأحاديث مع هذا الحديث، وخلصوا من ذلك إلى أن البيع صحيح مع الإيش؟ مع الإثم. لا تتعجل، كلما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كذا تقول غير صحيح، بل لابد أن ينظر الإنسان. وسنذكر الآن قاعدة عن الحافظ ابن حجر، خلانا نذكرها الآن لأن يعني هذا موعدها مناسب. فتقول طيب أذن وبعد نذكر القاعدة. فتقول هل النهي في البيوع دوما يقتضي الفساد؟ هل النهي في البيوع دوما يقتضي الفساد؟ فنذكر هذه القاعدة التي ذكرها الحافظ رحمة الله عليه، ونقلها عن المحققين من العلماء، نقل هذه القاعدة عن المحققين من العلماء. فتقول إذا كان النهي يرجع إلى نفس العقد، إذا كان النهي يرجع إلى نفس العقد فيقتضي الفساد. إيش معنى نفس العقد؟ يعني شروطه وأركانه، شروطه وأركانه. وأما إذا كان النهي يرجع إلى شيء خارج عن العقد فيصح العقد مع الإثم، فيصح العقد مع الإثم. وبالمثال يتضح المقال. فمثلا يا أبا محمد، تاجران تعاقدا على صفقة من الخمر، فهل هذا العقد صحيح؟ هل هذا العقد صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن النهي يرجع إلى نفس العقد، لأن المعقود عليه لا يجوز بيعه. طيب، ها؟ العقد، لا، العقد شروطه وأركانه، وأركان العقد، أركان العقد ثلاث، ها؟ العاقدان والمعقود عليه، العاقدان والمعقود عليه. فالعاقدان معروفان، مثلا صبي غير مميز هل يصح عقده؟ طيب مثلا تاجران تعاقدا على كما ذكرت لك على صفقة خمر، هذا منهي عنه لذاته، ما يجوز. طيب الآن نأخذ مثال للثاني، إذا كان النهي يعود إلى شيء لا يرجع إلى نفس العقد، شيء خارج عن العقد، أنت علمت أن رجل غريب عن البلد وجاء بصفقة وأنت تاجر من التجار من أهل البلد، قلت خلينا أخرج إلى هذا الرجل بعيد حتى أشتري منه رخيص فأغلب إخواني التجار في هذا البلد، وذهبت وتعاقدتما أنتما جائزة التصرف وتعاقدتما على شيء مباح، يعني شروط العقد وأركانه متوفرة تماما ما في أي شيء تخلف من الشروط والأركان، فهل هذا العقد صحيح؟ نقول نعم العقد صحيح، لأن شروطه متوفرة وأركانه متوفرة. وإنما إيش الإشكال؟ الإشكال أنه تلقى الركبان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، فهو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول البيع صحيح ولكن صاحبه يأثم. طبعا هذا كله على قول الجمهور، وإلا فالمخالفون للجمهور يبطلون هذه الأشياء. نعم، وكذلك جميع العقود، النكاح وغيره والطلاق وغيره، جميع العقود. نعم، فإذا ذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وقال بفساده، الذين قالوا بفساد البيع يعني إذا باع على بيع أخيه قالوا يفسد البيع رأسا، قال به المالكية والحنابلة في رواية، المالكية والحنابلة في رواية قالوا بفساد البيع، وكذلك أهل الظاهر، أهل الظاهر قالوا بفساد البيع. نقول في رواية عنهما، في رواية عنهما، يعني ليس قول المالكية قولا واحدا، وإنما في رواية عن المالكية ورواية عن الحنابلة أن البيع يفسد، أن هذا البيع إذا باع على بيع أخيه يفسد البيع، وكذلك أهل الظاهر. طبعا أهل الظاهر لابد، لأنهم يمشون على ظاهر الحديث، لا يبع بعضكم على بيع بعض لو حصل فاسد، لا تلقوا الركبان، طيب إذا تلقى الركبان واشترى منهم فاسد. نعم، طبعا هذا مذهب سهل. طيب نعم، في ايش؟ هي طبعا لابد ان تسكت، واذنها صماتها او سكوتها. لا، المراد بالسوق يعني الذي تباح فيه هذه السلعة، ليس شوف يا أخي، بالنسبة للعقود لابد من النظر فيها إلى المعنى، إيش المقصود بهذا، لماذا نهى شوف لماذا، فإذا عرفت العلة أمكنك أن تقيس عليها غيرها. إذا عرفت العلة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، طيب لماذا؟ كما ذكرت لك، لأن هذا التاجر يريد أن يستأثر وأن يشتري منه بالرخيص، فأي وسيلة تمكن هذا التاجر من هذا الخداع فهو منهي عنه. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لأن هذا هو الغالب، الغالب أنه يتلقاه خارج السوق حتى لا يعلم به بقية الإيش؟ بقية التجار. نعم. فالآن إذا قبله في سوق السمك مثلا وهو أصلا تاجر ذهب نقول نفس الشيء. طيب، الباب الذي بعده ذكره البخاري برقم 2142، 2142. قال: باب النجش. باب النجش. فإذا عرفنا الآن مسألة، نحن ذكرنا أن في حديث ابن عمر وابي هريرة كم شيء؟ 8 أشياء. الشيء الأول البيع على بيع أخيه، اكتب يا خالد البيع على بيع أخيه الذي نشرحه تكتبه. فنحن الآن عرفنا البيع على بيع أخيه، وإيش كمان؟ والسوم على سوم أخيه. نعم. لا، في هذا واحد، اكتب البيع على بيع أخيه والسوم على سوم أخيه. الآن المنهي عنه الثالث وهو النجش، وهذا باب عند البخاري برقم 2142، 2142. فما هو النجش لغة وشرعا؟ فتقول: النجش لغة هو تنفير الصيد، هو تنفير الصيد، تأتي إلى صيد وتنفره، هذا أنت نجشته. فالنجش لغة هو تنفير الصيد، واستثارته من مكانه ليصاد. إذن النجش لغة هو تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. وأما شرعا فدوما هناك ارتباط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي ولا بد. وأما شرعا فهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها. وليش بيسوى هذا طالما أنه لا يريد شراءها؟ ليقع غيره فيها، ليقع غيره فيها. هتعرف الآن. الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. لا، خلي واحد واحد. ولماذا سمي بذلك؟ لماذا سمي ناجش؟ لأنه كما أن النجش الأصل هو إثارة الطير والصيد، فهذا الرجل يثير الرغبة في الإيش؟ في السلعة، كما هو مشاهد الآن. وما الذي يحمله على هذا يا أبا محمد؟ نقول أعطي طبعا، تواطأ هو البيع لأن البائع سيعطيه شيء فهو يفعل هذا، أو يفعل ذلك لقرابة، وجد أن هذا البائع قريبه فيأتي ويفعل هذا بلا إذنه. فإذن الناجش قد يفعل هذا بمواطأة مع البائع، وقد يفعل هذا لغير ذلك بلا علم البائع. فإذا فعل هذا تواطؤا مع البائع فالإثم عليهما، وإذا فعله بلا علم البائع فالإثم عليه وحده. طيب، هناك معنى آخر للنجش. فإذن النجش له ثلاث صور. الصورة الأولى مواطأة مع البائع، الصورة الثانية بلا علم البائع، الصورة الثالثة أن يقع النجش من البائع نفسه، كأن يحلف أنه اشترى هذه السلعة بكذا وكذا وهو كاذب في ذلك. فهذا ذكره الصحابي ابن أبي أوفى في صور النجش. نعم، اصبر، خلينا ننقل بس ما قاله ابن أبي أوفى. نعم، فعن عبد الله بن أبي أوفى قال: تأمل، أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعط، فنزلت الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فهذا يحلف على الكذب من أجل ماذا؟ من أجل المال. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. فإذا هذا الناجش آكل ربا وهو خائن، فجمع بين أكل الربا وبين الخيانة. نعم. طيب، نفس السؤال الذي سألناه: هل يفسد البيع بوجود النجش؟ فنقول عند جمهور العلماء لا يفسد، عند جمهور العلماء لا يفسد. وعند الظاهرية ورواية عن مالك ومشهور الحنابلة وطائفة من أهل الحديث أنه يفسد. ولذلك دوما تجد في هذه الأشياء أن المنهي عنه إذا كان خارجا عن نفس العقد، عن أركانه وشروطه، فالنهي لا يقتضي الفساد، وهذا قول جمهور العلماء. ولذلك لا ينبغي أن نتعجل بالحكم بفساد البيع. قال الشافعي رحمة الله عليه: النجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومهم. قال: فمن نجش فهو عاص إن كان عالما بالنهي، إن كان عالما بالنهي فهو عاص، والبيع جائز لا يفسده أو لا يفسده معصية رجل نجش عليه. نعم. قال ابن عبد البر وابن حزم وابن العربي أنهم قيدوا النجش بما إذا تسبب في زيادة فوق ثمن المثل، يعني قالوا لو هذا النجش ترتب عليه أن السلعة زادت عن ثمنها فهو إيش؟ فهذا هو المحرم، إذا زادت عن ثمنها، ثمنها مثلا 100 فالناجش هذا تسبب أن السلعة تزيد عن 100، فهم قيدوا النجش المنهي عنه بما إذا كان متسببا في زيادة السلعة عن ثمنها المعروف أو عن ثمن مثلها. قال ابن العربي: فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا، بل يؤجر على ذلك بنيته. قال الحافظ: فيه نظر، وهو كذلك. قال: لأنه يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه، بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء. أنت عطلت على هذا المشتري، ربما المشتري يريد أن يشتريها بأقل، ثم السلع ليس لها ثمن ثابت، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. قال: وإذا كان يريد النصيحة فله مندوحة عن مثل النجش، والله أنت تريد أن تنصح فانصحه بلا نجش، كما مر علينا في الذين أجازوا البيع على بيع أخيه إذا كان هذا من مصلحة المشتري، فنقول لا ترتكب النهي وعندك يعني سبيل للنصيحة، وعندك سبيل وهو النصيحة، أن تنصح للبائع وتنصح للمشتري. الباب الذي بعد ذلك برقم 2165، وهو المنهي عنه الرابع، وهو النهي عن تلقي الركبان. النهي عن تلقي الركبة. فإذا وصلنا إلى الشيء الرابع وهو النهي عن تلقي الركبان ونقف عليه ونكمل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.